صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة يا غريب يا تسائلني الصحراء عن سر نوره وتلهمني الأنهار فحوى نميره وكنت أناجي الماء عن كنه ذاته فأشبعني ريان بعذب غديره نسيما نسيما يفوح العطر من عمق روحه كأن شذا الدنيا شذا من عبيره فلا البحر فلا البحر يحويه مقاما إذ إنه كنقطة ماء في خضام بحوره فأي زمان لم يكن منه ملهمان وقد ألهم الثوار وهج حضوره فسبحان من أعطاه بأسا وعزة فدانت له الدنيا جزاء نفيره يرى الموت عزا بل يراه سعادة لذلك أعطى الله كل مصيره وما سطر التاريخ مجدا كمجده فكل معاني المجد بين سطوره وأقسم لم يركن ولم يك خارجا خروجا كموسى خائفا في مسيره وما خاف من أفعى وما خاف من أفعى الحمام إذ انبرت علوج له تسعى بحر هجيره فلو شاء هز الخافقين بعزمه وجلجل سمع الكون صوت زئيره. هذه القصيدة للأستاذ السيد عبد المجيد الموسوي، ملتقى ابن المقرب الأدبي وفقه الله. الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الليلة نتكلم عن واحد من أكثر المصطلحات تداولا. كثير من المصطلحات لها قيمة تداولية سيدنا، لها قيمة تداولية عند الناس، قيمة معرفية، قيمة ثقافية. هذه التداولات للمصطلحات ليست على حد سواء، تختلف من مصطلح لمصطلح. تشوف مصطلح يروج يكون له ترويج ثقافي كبير، ترويج معرفي كبير، وتشوف بعض المصطلحات يعني يكون تداولها نخبوي فقط على مستوى الأكاديميين في أروقة الجامعات أو على مستوى النخب الثقافية في كلامهم. كثير من عناوين في محرم، جميع الخطباء تتبعهم على مستوى يعني الرقعة الشيعية سواء عندنا محليا أو حتى خارج المنطقة بامتداد الأفق الشيعي بأكمله، يعني عناويننا كبيرة ورنانة وتحمل مصطلحات كبيرة. والمنبر بحد ذاته لا يفترض أنه يخاطب خطاب نخبوي. يعني أنا ما أجي هنا ألقي محاضرة في جامعة، ليش؟ لأن النسق الثقافي للمستمعين مختلف. أنت عندك من أساتذة الجامعات اللي بدرجة أستاذ دكتور، وعندك الإنسان الحرفي المهني المؤمن الخير البسيط، وكل واحد له دوره في المجتمع. مثل ما ذاك يخدم في جامعته ويخدم في مستشفى وفي مكتبه الهندسي وفي مدرسته، زين، هذا المؤمن أيضا يخدم المجتمع في حقله في منجرته في مصنعه، العامل له دور. يعني اللي أبي أوصل له أن النسق الثقافي للمجتمع نسق مختلف متباين، وعليه إطلاق المصطلحات بمعناها الاصطلاحي على المنبر وقراءته بهذا الشكل في إجحاف. لذلك شو اللي يجب أن يصير؟ طبعا هذه وجهة نظر قد تتفق معها وقد تختلف يعني. لذلك شو اللي يصير؟ اللي يصير أن احنا يجب أن هذه المصطلحات نعمل لها عملية تنزيل اجتماعي، تجيبها في أبسط صورها، أو على الأقل إذا مو بأبسط بحيث أنك تطرحها طرح وسطي بحيث أن الكل اللي يسمعك يفهم شو تقول. ما يصير يعني حوار فقط خاطب فيه أنت مجموعة من الناس، زين، والبقية جايين للبركة وعلشان تالي يستمع له بيتين نعي ويمشي، هذا ما يصير. فإحنا المفروض أن احنا ننزل هذه المصطلحات ونحاول أن احنا نبسطها بسط معتدل. ومثل ما يقول الجرجاني في تعريف البلاغة، يقول هي مراعاة مقتضى الحال. زين، الدكتور محمد أبو موسى رحمه الله، هذا واحد من علماء الأزهار، يعتبر في وقته يعني توفى قريبا يعني مو بعيد، هذا يعتبر واحد من أئمة البلاغة في العصر الحديث، طاقة علمية ضخمة جدا وله محاضرات كثيرة مرفوعة على اليوتيوب. أنا أنصح الشباب أنهم يعني يراجعون بعض محاضراته، خصوصا أنها مقطعة بشكل جيد. يعني هو يتكلم في كثير من الأحيان عن تعقيد العلم. شلون يعني تعقيد العلم؟ قال يجيك واحد مثل عبد الله البحراني ويرجع على المنبر في القارة ويقول دلحين يقولون منبرهم والله زين وبلد متعلم ومثقف، أنا لازم أتكلم بلغة أخلي نصها اللي قاعدين ما يفهمون أنا شو أقول، لغة معقدة بحيث أنهم إذا طلعوا وش يقولون، والله يفهم، والله كلامه صعب، لقلت الحسوي غلج
زين ايش فهمت من؟ والله ما فهمت شيء. هذا دليل انه يفهم، دليل انه يفهم وانا ما فهمت. تعقيد العلم، الزج بكثير من المصطلحات العلمية، زين، والناس بعيدة عنها، بعيدة عنها. أنا ما مانع، بالعكس المفروض يكون الخطاب متشكل متلون، لكن حاول أنك تنزل هذه المصطلحات القوية شوي للناس. الآن هذا واحد من المصطلحات الذي نريد أن نتكلم عنه، هو الاختلاف. الاختلاف أنا ما أبي أطرحه من خلال هذا الطرح المصطلحي، وإنما أتكلم عنه على أنه تباين في وجهات النظر. تباين في وجهات النظر بمعنى أن عندك اثنين لهم آراء مختلفة، أنا عندي وجهة نظر معينة وأنت عندك وجهة نظر معينة. مشكلتنا في قضية الاختلاف وين تكمن فيه؟ مشكلاتنا تكمن في القيمة التداولية. يعني احنا لما نتداول هذه القضية، قضية الاختلاف، دائما وين ينصرف فهمنا فيه؟ على ان هذا الموضوع كلنا نعيشه بشكل يومي. انت تعيشه في بيتك ويا عيالك، تعيشه ويا زوجتك، تعيشه في عملك، تعيشه في الشارع، في كل محل، في كل محل مسألة أنت وتختلف فيها مع الآخرين. أحيانا حتى أنت ويا روحك أنت بعرف تستقر على رأي، تتجاذبك آراء مختلفة شتى، ما بعرف تتخذ قرار. لكن أكثر ما يربك في القيمة التداولية للاختلاف أنه دائما ينصرف إلى وين؟ من تقول اختلاف؟ قال القضية فيها شيء ديني، القضية فيها شيء ديني. ليش؟ لأن أيضا الدين كمسألة تداولية عند الناس أصبحت في الآونة الأخيرة شيء كبير، وهو الاختلاف يبين أكثر، يتعزز وجوده أكثر في المصطلح المضاد. يعني هذه المفردة شو اللي قابلها؟ أنا متى أعرف أن لهذا اللون الأسود قيمة حقيقية؟ بأني أجيب النقي أضمانه البياض، وبضدها تتميز الأشياء. هنا تتكلم عن اختلاف، وهناك تتكلم عن خلاف، يعني افتراق طرفين في الوسائل. العامل الرئيسي في هذا القضية هو شنو؟ هو فهم الناس، نسقهم الثقافي، شو تربوا عليه ثقافيا، شو تأدلجوا عليه، هو العامل الأساسي. بعد في عامل أساسي ثاني، وهو مقاصد الناس، غاياتهم. أنا أتبنى وجهة هذه النظر وأقتنع فيها تمام الاقتناع وتمثل لي نسقية ثقافية، ولي من ورائها قصد، لي منها أنا هدف، لذلك أنا أتبناها. وين تصير المشكلة في هذا الموضوع؟ تصير المشكلة في قضية الاختلاف قائمة وبارزة إذا فقدت الموضوعية. يعني ما صار العامل اللي أنا أختلف معاك فيه عامل موضوعي. إحنا تعال في أي قضية نبي نتكلم عنها، جمالية، ذوقية، علمية، يجب أن نتعامل مع الموضوع كموضوع. لكن إذا غابت هذه الموضوعية وصار إن لا والله أنا الآن والله أجي أبي أتكلم في هذه القضية وأبرز رأيا مخالفا، لا عن قناعة ولا على أساس علمي، ولكن أنا أحب أني أنعرف يا أخي، أنا أبي أصير مختلف، أبي أمثل طائف، أبي الناس إذا قعدوا يقولون فلان رأيه مغاير تجي تقول طيب قدم هذا الرأي، ما تشوف لا رأي، ما تشوف أناهض، ما تشوف أناهض. أسوأ ما تكون هذه القضية وتصير تشكل مشكلة وين؟ تتكلم في الدين، وكأن هذا الدين مشاع حق أي أحد يجي ويتكلم فيه ويهرف بما لا يعرف. تقول له يا بابا هذه قضية أصولية تحتاج، قال لا أنا هذا اللي فيها رأي. أنا شلون لك فيها رأي؟ يعني هذه مسألة علمية تحتاج إلى دكتور متخصص في هذا الجانب، تتكلمت في علم الوراثة يا أخي عط أصحاب الاختصاص، قال لا أنا بعد لي رأي، وأنت فاقد لهذه المقومات. فشو تصير المسألة؟ تصير المسألة فوضى. إذا غابت الموضوعية صارت المسألة فوضى. حب الذات وحب التفرد والخروج على الساحة يخلي الإنسان يرتكب حماقات كبرى في الدنيا. وأنا بورد لكم مثال أنا أعي أنه عنيف شوي، لكنه بعد هذه حادثة تاريخية صارت، ومعذرة يعني لجرح اللفظ شوي. يعني في قضية مشهورة في التاريخ، قضية أجلكم الله من تبول في زمزم. تتخيل أنت هذا في التاريخ استوت، هذا جاك واحد رفع إحرامه وتبول أجلكم الله في بئر زمزم. هذا شو تسميه؟ ذا عاقل مجنون كافر ومسلم؟ شو ينتمي إلى أي صنف من البشر؟ شلو جابوه إلى قائد المنطقة قال له أنت شنو مجنون؟ قال له لا أنا عقل منك. كافر أنت وتبي تهين هذا؟ قال له لا أبدا أنا مسلم، وهذا أنا جاي طالع هذا المحرم ما فيه شيء. أجل ليش أقدمت على هذا العمل؟ قال له أريد أن أعرف. أجلست أنا طاقات ومقدرات وآليات ذهنية وعقلية ممتازة تفرض وجودي عند الناس، ماكو إمكانيات. زين وشلون يعني أنا أبي أعرف استوينا في عمرنا إحنا؟ ما له العمل. قال له هذه قضية يطير فيها راسك. قال له إيه بس الناس بتبقى تتكلم تذكر فلان اللي جنون هذا ولا عقل؟ هذا نوع من الجنون، هذا نوع من الحماقة، تجعل منك مختلف. بس على أي نحو؟ على أي نحو؟ في حين أن العامل الموضوعي في الاختلاف مقدر ومحترم. خلني أضرب لك مثالين. أنا دائما أحاول أحبتي في ضرب الأمثلة إنه يعني ليش إحنا دائما بعد نلجأ إلى التاريخ وكأن إحنا مجتمعاتنا وحياتنا المعاصرة مفتقرة حق النماذج؟ لا والله إحنا مو مفتقرين، عندنا نماذج ممتازة. يعني أنا بضرب لك مثال في كتاب اسمه صراط النجاة، هذا اللي فتاوى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. جمعت فتاوى السيد الخوئي الآن جابوهم حق منه؟ جابوهم حق ميرزا جواد التبريزي رضوان الله عليه، وقالوا لا تفضل ها أعطنا رأيك وعلق. زين هذا ميرزا جواد من طلبة من؟ هو من طلبة السيد الخوئي، والآن مطلوب رأيه. فالرجل لأنه موضوعي ولأنه عالم ولأن لديه آداب العلم، اقرأ المقدمة مال صراط النجاة وشوف هذا الرجل شلون تعامل. جاب فتاوى السيد الخوئي وأثبتها وقال هذا رأي السيد الأستاذ، وما رأي وما وجد لي من رأي مخالف لرأيه أنا أختلف وياه فيه، زين أجعل رأيي بعد رأي السيد الخوئي، يقدم الرأيين. زين واللي بينك وبين اتفاق ثبت رأيك. ميرزا جواد قال لا، المسائل التي لا أختلف فيها مع السيد الخوئي أثبت رأي السيد الخوئي. ما قال أنا، ما قال هذه القضية أنا أراها بهذا الشكل والتهبت الأنا عنده وتضخمت الذات. هذا مثال. أعطيكم مثال آخر أنا ذا شاهد عليه، أنا موجود فيه. هذا صار قبل يمكن حنخذنا يمكن أكثر من 10-15 سنة، لدرجة أن أنا راجعت فهمي فيه، قلت لي يكون أنا بعد نسيت ولا قمت أتخيل. يمكن الكثير منكم يعرف الأستاذ عبد الخالق الجنبي، هذا الذي كتب هجر وقصباته الثلاث، يفترض في القارة أنتم كلكم تعرفونه، يعني يمسكم واجد هذا الكلام. زين وهناك الشيخ عقيل الشبعان أيضا هم شخصية معروفة الله يمسيهم بالخير اثنينهم، وإذا اثنينهم يجمع بينهم مشترك حب التراث والأحساء والكتابة في هذا المجال. التقينا في بيت الشيخ عقيل قبل حوالي 10 سنوات الكلام هذا، وكان ذلك الوقت عبد الخالق الجنبي الله يذكره بالخير عنده كتاب عن جرة، وكانوا يتكلمون عن الحجارة الملحية اللي استخدمت في بناء المدينة، واختلفوا هذا لا رأي وهذا لا رأي. شيخ عقيل صديق عزيز وأنا أعرف شلون يتتبع، فكانت الحجارة هذه عندنا منها نماذج ويجمع وانت تشوفه تقول هذا شلون يفكر يمشي وجمع حصى وجمع ماشي الرجال عنده. فقعدوا واتذكر يتذوقون حتى الحجاره طعمونها، هذه فيها ملح ما فيها ملح، جير مش عارف ايش. طيب اختلفوا. الكتاب المؤلف هو كتاب لعبد الخالق الجنبي، فالتفت الى الشيخ عقيل وقال له الكلمتين التاليتين. قال اسمع يا شيخ عقيل، انا لم اقتنع بوجهة نظرك، كلام اللي انت تقول الان انا لم يقنعني، ولكن انا ساثبت رايي في كتابي، ثم ساذكر ان هنالك راي اخر يتبناه الباحث الشيخ عقيل الشبعان، وراح اثبت رايك. جميل، شوف الناس تفكر، هذا اللي ذواتهم غير ملتهبه، اللي ما مو بذاته مش ملتهبه، يعني فكر في الحقيقه العلميه، الحقيقه الموضوعيه، يبحث عن الموضوعيه، بل ارتكب، انا بتصوري ارتكب فعل جنوني، يعني سوى فعل جنون. كان معاها اعتقد الدكتور احمد البدر اذا كان موجود يمكن يتذكر الحادثه، وطلع فلاش وقال عبد الله تفضل هذا الفلاش عليه كتابي انا، جره ما بعد ينشر زين، ويا ليت يعني تفتحه وتطلع الشيخ عقيل عليك. خدت اللابتوب وشغلت الفلاش، واذا نسخه وورد، كتاب مفتوح منتهي خالص. التفت عليه قلت له عبد الخالق انت في كامل قواك العقلية، انت صاحي الحين امورك طيبة؟ قال ايه. قلت له انا اشك. قال ليش؟ قلت له لحظة، فجيت نسخة وورد، فجيت مسحت اسمه وكتبت اسمي، وقلت له شو تقول في اللي الحين يسوي له حفظ، وبكرة ودي المطابع انا واطبع، وما بعد تقعد من النوم تشوفه نازل الاسواق. قال لا عبد الله، انا اتعامل مع باحثين، يعني انا اتعامل مع ناس مأمونين، ما اتعامل مع حراميه، فبالتالي انا عندي امن في التعامل، يتعامل بموضوعيه، يتعامل بثقه. تهم قضيه البحث العلمي. اسال الشيخ عقيل قبل فتره شلون تداول هذه القضيه، يقول والله احنا ما يهمنا من ذي يطلع باسمه، لكن هذا الشيء بحث يثري المنطقه يفيدها، فاذا كان هذا باحث وانا اعزز وجوده بالمعلومات اللي عندي اهلا وسهلا، انا ما عندي مشكله. لذلك السؤال هو شلون احنا نتعامل مع هذه المتغيرات، شلون نتعامل مع الانساق الثقافية؟ هل احنا نقعد نتعامل بشكل ان احنا نصير مختلفين، وهذا المجتمع عندنا مثل ما قلت لك هو مجتمع متنوع، افكاره مختلفة، هذه الافكار شلون ترسخت في اذهان الناس؟ ترسخت في اذهان الناس بالتواتر، بالتقادم الزمني. ليش الناس أفكارها كما يقول الدكتور عبد الله الغذامي، عنده كتاب اسمه الفقيه الثقافي، يقول أصعب الأشياء تغيرا وتبدلا هي الأنساق الثقافية. يعني هذه مسألة يعاني منها جل الباحثين، أكثر الباحثين يعانون منها، خصوصا اللي أبحاثهم تؤدي إلى نتائج جديدة، نتائج جديدة وخطابها منبري شعبوي، تكلم الناس، أنت تكلم الناس. زين هؤلاء الناس تأدلجوا على مدى زمن بعيد من سنين وهم يسمعون خطاب واحد فقط موجه، وكل السردية التاريخية ما لا تتعيدها نفسها. أنا ما ودي أبتعد عن المنبر وإحنا في أيام الحسين، فخلونا في قضايا الحسين عليه السلام، قضايا الحسين عليه السلام. وأنا أشرت ليلة البارحة وقلت عليك أن ترجع إلى كتاب الشيخ المفيد الإرشاد، وتقرأ في أحداث الطف اللي تكلم عنها الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه زين، وتقارنها بالخطاب المنبري اللي أنت قاعد تسمعه، وتشوف هل هذا في اتفاق ولا مختلف تماما. يا أخي اللي يقول واحد من أعلام الطائفة مثل الشيخ المفيد يختلف كليا عن اللي قاعد يصير على المنبر. زين تيجي أنت تقول حققوا قدموا مادة جديدة معرفية للناس، تقول إن شاء الله على هالخشم ولا يهمك، نذبح روحنا ونحقق وتروح وتحقق وتوصل إلى نتيجة علمية، لكنها مغايرة للي في أذهان الناس، مغايرة. الناس ما تربت على هالشكل سنين، وهو يسمع أن عبد الله الرضيع شاله الإمام الحسين زينب علي بالرضيع. إنزين، خذ الرضيع وشاله، وين راح؟ وراح إلى المعركة وشال طفل حسين بيده يخاطب جموع العدا، هذا طفلي يموت ضامي وذنب ما من نسده. وعندنا مشكلة أخرى في التوثيق هي هذا الأدب، هذه القصائد التي تحولت إلى نصوص مقدسة وهي لشعراء. إنزين، وش صار؟ وقال هذا الطفل أسقوه لا يموت عطشان. استجداء، توهين هذا لمقام الحسين. بل إن كنتم خائفين أن أشرب الماء فخذوه اسقوه وأعيدوه. وجلس يتوسل والقوم اختلفوا، اسقوه لا تسقوه، إلى أن اقطع نزاع القوم يا حرملة وسدد سهم ومن الوريد إلى الوريد. وأصبحت لفظة اقطع نزاع القوم مصطلح تداولي. الحين مصطلح تداولي اقطع نزاع القوم ولا لا؟ اي اثنين يتوشون وبينهم واحد كبير تقول له اقطع نزاع القوم، انت شو تشير له واقعا؟ تستدعي حدثا تاريخيا. هذا اللفظ يتكئ على دلالة مرجعية ثابتة. زين، قتل الرضيع ولا ما قتلش؟ انك شوكنا. لا، قتل الرضيع من الوريد الى الوريد، من الوريد الى الوريد، على يد الإمام الحسين، على يد الإمام الحسين بسهم، نعم بسهم، لكن مو في المعركة، ولا شاله الإمام الحسين ولا راح يشحت فيه ماي، ولا ينسجم هذا الموقف مع عظمة الإمام الحسين عليه السلام. الباحث احنا قاعدين نتكلم في شعاره مقطع مجزأ غير قادر على الحركة، ويقول كونوا أحرارا في دنياكم، صيروا أوادم، صيروا رجال، أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني. توقف قبل شوي تطلب ماء وتترجى، الحين صرت أقاتلكم وتقاتلوني. يلا، هذا ينسجم هذا المعنى. إنما تدري لما تدرس المدونة الشيعية وتشوف السردية التاريخية الشيعية، نعم الإمام الحسين عليه السلام تصرف كإنسان، التصرف اللي كلنا إلى بكرة نتصرفه. من ذي فيكم الحين انتم يشيل شنطته وبيروح امريكا ولا يروح الدمام وما يسلم على عياله ويودعهم؟ هذا الامام الحسين، نعم في تاريخنا في رواياتنا طلب من السيدة زينب ان تحضر له هذا الطفل الرضيع ليودعه، واجاءه سهم ذبحه من الوريد الى الوريد على يد الامام الحسين. البروباغندا، هذا المشهد التراجيدي لاستدرار عواطف الناس، هو في حد ذاته مشهد ذبح الطفل مروع. أنت مو محتاج أنك تبهر وتسوي لي علمانية مشهد مسرحية عليه، ما أنا داعي. وأنا أصير بعدين في مأزق لما يجون شباب الآن المعرفة متاحة لهم ويدخل ويطلع ويقول منين جاب ذا الحكي؟ ما أشوف لأنا ذا، ما أشوف لأساس في الكتب. وتجي لمولانا تعانى منين جبت هالكلام؟ قال والله يقولون سمعنا. هذه نسقية ثقافية. المشكلة وين تكمن؟ ان بكرة يطلع واحد ويهز الدنيا، هذا عبد الله البحراني يتكلم ويشكك. انا من ذا شك لك ان انا اشكك؟ انا قاعد اقول لك ذبح صاج، لكن خل تتكلم انت عن ما هو موجود في الرواية. انت محتاج تزيد، هو محتاج تزيد. اذا مثل قضية السيدة الزهراء عليه السلام تجي تتناقش ويا البعض ويقول عد معقول، معقولة يعني أنت المسألة هذه يعني تم الهجوم على السيدة الزهراء؟ يعني معقول المعقولية هذه سنناقشها شلون تتكون المعقولية، لكن أنت هنا أمام حدث تاريخي. زين، وإذا قلت لك أنا أن هذا الحدث التاريخي كبس الدار، أنا ممكن أجزأ قضية السيدة الزهراء عليها السلام وأختلف معاك، يصير بيننا اختلاف في نقطتين. هذه نقطة تتعلق بكبس دار السيدة الزهراء عليه السلام من جهة، ومرة تتكلم أنت عن التفاصيل، كسر طالع لطم ما لطم هالكلام هذا. زين، تتكلم عن حدث تاريخي، إذا قلت لك أنا الحدث التاريخي هذا في المدونة السنية السردية السنية موجود، مو في المخيال الشيعي، والله بيتوقف عندها. اي معقوله بس يقولون رجعنا للنسقيه الثقافيه. اضرب لك هذا المثال الاخير واروح، بس انا متعمد اثير بعض القضايا على اساس الشباب يراجع شوي يشوف هذه المسائل شلون صايره. يعني الان من اكثر العلماء الذين يهاجمون حد التفسيق العلامة المجلسي، وانا استغرب يعني هذه الجرأة. يلا انت الان تجي في قضية امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ومشهد قتل امير المؤمنين، اغتيال امير المؤمنين، والقضية من بداية الى اخره هذه الرواية المتفق عليها على المنابر، وخلك تقول انه ما قتل في المحراب، وانت الحين تسلب امير المؤمنين حق من حقوقه، فضل من فضائله، يعني الامام الحسين الامام امير المؤمنين شي زيده ان قتله صار في المحراب ولا في السوق ولا وهو كان على فراش رسول الله، من ذي يزايد على مقام امير المؤمنين؟ لكن المساله في هذا البحث وين يوصل. هذه الروايه اللي موجوده على المنبر وضعها مختلف تماما في الكتب. تجي تروح تشوف العلامه المجلسي على سبيل المثال يعمل مسح أدبي كبير ويأخذ كل الروايات اللي في أمير المؤمنين ويقول لك أنا ترى جماعة لحفظ التراث، يبقى قضية التحقيق والتدقيق ذو مشكلتك أنت، ترى اللي أنا أقوله ذو مو بقرآن مو بمسلم فيه. ثم في النهاية يذكر في الهامش أن هنالك رواية تتداول عند الناس بلا سند، ما لها أي مصدر، موجودة في الكتب القديمة، أنا في الهامش أحطها لأني أنا أسوي مسح شامل أقول لك ترى ذي تداول عند الناس. جميل، يعني عطاها قيمة ولا ما عطاها؟ ما عطاها قيمة، ما عطاها قيمة. ثم يلتفت المحقق إلى أنه ذهب ووجد أن هذه الرواية أيضا صحيح، موجودة في الكتب القديمة ولا لها أي قيمة. تجي تستغرب أن هذه الرواية التي يشار إليها بنزع القيمة هي الرواية التي تتداول على المنبر عند الناس وترسخ في أذهان الناس كقيمة نسقية ثقافية. لما تجي أنت تقدم رواية مغايرة وتقول له ترى هذا الصح، هذا اللي يقولونه علمائك، يقول إذن واللي قالوه من سنين، وتصير أنت مضطر أنك تدخل في نقاش عقيم على يقولون وسمعنا ومن زمان قالوا، واصبحنا الاختلاف موضوعي ولا غير موضوعي؟ اختلاف غير موضوعي، غير موضوعي. نين ناتج؟ ناتج أيضا أن هذه التداولية الزمانية إذا تواترت وأنت تقول والله أنا سمعت الشيخ الفلاني يقول، هو تذكر اسمه، أنا بعد أبي أذكر أسماءه علشان لا أدخل في إشكال، الخطيب الدكتور فلان قال، السيد الفلاني قال، مثلا وإذا المسألة كلها تداول شفوي، شو يصير؟ تتضخم ذات القائلة. الآن اللي صار تكلم بهالكلام صارت له قدسية شخصية، وهذا اللي يتكلم عن أصحاب عبد الحميد في كتاب التاريخ، يقول المشكلة وين تكمن؟ أن لما يجي واحد هو محل ثقة، يجي عبد الله البحراني على هذا المنبر، الله هذا شكله يعرف يوثق زين، وكل كلمة بيقولها بيحط عليها مصدر. لكن المشكلة تدري وين تكمن؟ أن المتابع ما يتابع وراه، المتلقي ما يشيك عليه، ما يراجع المصادر. فهذا عبد الله يجي يوم من الأيام ويفبرك له رواية، وما أكثر ما حدث هذا. يعني حتى في الأدب الوضع والانتحال هو من هذا الباب، شعر متقول لا قائل له أو غير معروف أو حاولت لم تقع انتحال، أنا نحلته، أنا نحت هذه القضية نحت، أنا سويته، ولأني سوقت على مدى بعيد وفي المنبر وعنده صفة وعنده كذا صارت عنده قدسية، صار مقدس، صرت أنت ما تقدر تنقده، وصار هذا النص اللي يقوله ياخذ قيمة تداولية مقدسة لأن بس فلان اللي قال. هذا بعد مرور الوقت تلتهب الأنا عنده ويصبح ما حد يقدر يرد عليه من كثر ما تتعظم الإنسان وتنفخ فيه وتلمع فيه، من كثر ما تحبب فيها الروس، تالي لما تيجي تقول له أنا هونك مو بحب راسك غصبن عليك ما تحب، أحين بس تسلم عليك كذا
شو المتلازمة؟ بتمسك اليد يسوي لك الشكل، يلا اختم.
انت اللي صنعت النسقية هذه، انت من خلقت اصنامك بنفسك، انت اللي خلقت هذه النسقية الموبوءة المأفونة. الان تبي تلتف عليها تقول ها وين كان؟ غيرت رأيي. مو على كيفك غيرت رأيك، مو على كيفك، بل أصبحت لهذه الذوات ذوات أخرى نفعية تحميها. بعد بترد عليها أنت إن شاء الله، إيش حجمك أنت من تكون أنت؟ ويلا شو تصير ردود الفعل؟ تصير ردود الفعل حادة. الآن في هذا الزمن، لأن زمن معرفي، زمن انفتاح، زمن سهولة الحصول على المعلومة، ساحة الطبقات كلها على بعض. وش صار؟ وصار عندنا مصطلح جديد الآن اسمه مثل ما يسميه الدكتور عبد الله الغدامي الوهم الثقافي. صار يقول لا يا حبيبي، أنا ولا علي من، ولا علي من بشته، ولا علي من عمامته، ولا علي من هالدال اللي قدام اسمه سعادة الدكتور ولا سعادة المهندس، ولا أجيب خبره. ليش؟ قال لأن المعرفة موجودة، أنا علاقتي طولية مع الله سبحانه وتعالى، أنا أفهم الناس، أنا أفهم الناس، وبالتالي أنا أبي أصير أنا ألعب دور المجتهد، أنا أصير مجتهد. هذا وهم ثقافي. على الإنسان أن يلزم الحذر في إعذار نفسه. أنت مو معذور، أنت مو معذور. خلني أقرأ لك ناس مو معذور. شلون يعني؟ أنت ما تستطيع أن تكون مجتهد وأنت ما تملك أدوات. خلنا أضرب لك مثال قبل ما أقرأ لك الناس. يعني الآن من المصطلحات المتداولة كثيرا في العصر الحديث مجتمع القرآنيين. القرآنيون حسبنا كتاب الله. جميل، عندك مشكلة يا عبد الله القرآني؟ أنا والله ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة، بس عندي مشكلة في اللي يدعي بين قوسين أنه من القرآنيين. طيب وين مشكلتك ويا؟ بتصير قرآني صير، بس هذا أبسط أدوات فهم القرآن، أبسط أبسط الأدوات في القيمة، يعني السهلة جدا، مو باللغة، حركة إعرابية واحدة تقلب المعنى رأسا على عقب. وإذا أخينا بالله ما عنده ألف باء في النحو، شلون مولانا؟ ما يصير. البلاغة علم الأسلوب، شلون؟ هذه المسائل تحتاج إلى أدوات، إلى علوم. قادر أنت؟ قال لا أنا أفهم الناس. وهم، وهم ثقافي. الجانب الممتاز في هذه القضية أن قضية الوهم الثقافي الآن هي شائعة، لكن كل النخب العلمية والتخصصية والثقافية تقول هذه مشكلة. حتى اللي بين قوسين، وأنا سأتطرق له إن شاء الله في الأيام القادمة، في الموضوعات القادمة سأتطرق له على نحو التفصيل. حتى النخب الثقافية اللي أنت تشير لها بالحداثة وتشير بعضهم حتى بالعلمنة يقول لك إحنا أمام مشكلة كبيرة اسمها الوهم الثقافي. أن طلع عندك جيل الآن نتيجة فقدان الثقة، ولأنه يقرأ فيعتقد أن هذه القراءة بحد ذاتها كافية، وأنا فهمي هو الحجة، وأنا استفرغت الوسع، أنا عند هذا الحد أقدر أسوي اللي أبي. هل هذا صحيح؟ خلينا نشوف. أنا سأقرأ لك مقطوعة بسيطة. إن الإنسان، هذا نص، إن الإنسان يجب أن يبقى في موضعه ولا يفارق مكانه ونمط تفكيره وحياته، ويصعب عليه أن يهاجر في تأملاته وتطلعاته وأبحاثه لطلب الحقيقة والاهتمام بها، حتى كأنه يبحث عن المعاذير التي تبرز لنفسه مآربها وتكاسلها. لذلك ينبغي أن يكون الإنسان حذرا في إعذار نفسه تجاه طلب الحقيقة. تتبي تختلف وتقول أنا والله أقرأ وأسمع وأشوف أنا لفهمي الخاص، ما يخالف، لكن كن حذر. بمعنى أن أحد صادر حريتك الآن؟ لا، ما أحد صادر حريتك. هذا الكلام لمن؟ هذا الكلام هو للسيد محمد باقر السستاني في كتابه منهج التثبت في الدين. هذا شخصية دينية والآن عنده حضور كبير في الساحة، وقعد يحاول يكتب انه يحاول انه يتقارب مع هذه اللغة الجديدة في المجتمع، ويقول لك انا ما صادرك، تبي تقرأ، تبي تطلع، تبي وتقول انا ابحث عن الحقيقة، ماكو مشكلة، لكن انتبه في اعذار نفسك. اذا حد قال لك هذا خطأ، هذا اللي انت تسويه هذا غير قائم على اساس علمي، لا تقول انا استفرغت الوسع، انا بحثت، ترى هذا جانب خطير. طيب هذا شخصية شيعية. نص اخر اسمع: ومن الناس من يحاول بغير علم، زين يستشهد بالآية الكريمة، ومن الناس من يجادل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، اسمع شو يقول: متكلم لا علم له بالبحوث العلمية ولا اجتهادات الفقهاء ولا سبر آراء المفكرين، ما الذي يجعله يخوض فيما لا يفقه؟ شو يتكلم عن؟ يتكلم عن القيمة التخصصية في العلوم. فارق أنا لما والله يجيني ألم صداع وأروح الصيدلية وأقول له عطني بنادول، هذا لا يعني أن أنا صيدلي ولا يعني أن أنا دكتور، ويمكن يجيك بعد حظك الردي أنت واقف تصرف هذه الروشتة وتأخذ هذا البنادول يمك دكتور، يقول لك أنت تدري كم نوع البنادول؟ تدري هذا يستخدم حق شنو؟ هذا يستخدم ويدخلك في معمعة، لا لشيء إلا لأنك أنت مو بذو تخصصك. أنت قدرتك على ملامسة وتذوق بعض النصوص الأدبية لا تجعل منك ناقد. معرفتك وإحاطتك ببعض المسائل الفقهية لا تجعل منك فقيه. لازم تعرف أن هنالك فرق بين الملامسة الثقافية للموضوعات وبين العمل عليها كنحو تخصصي. مو محل اختلاف هنا، يجب ان احنا نفرق. وما يصير عندنا اندفاع ايها الاحبه، ايها الاخوه الشباب تحديدا، لا يصير انت عندك كانما وجودك ما يثبت الا لان انا اختلفت وياه، ومن يكون فلان وعمامته ودكتورته، لا ما يصير. هذا الكلام احنا نقلناه حق السيد محمد باقر السستاني، هذا الكلام الاخير هو للشيخ محمد الغزالي رحمه الله في ندوة الخلاف العقلي في اكتوبر 11 اكتوبر 1993، يعني الكلام هذا قديم. طيب اسمع هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال ألم تكن أرض الله واسعة، أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حملة ولا حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك اسمع عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. شو يتكلم عنه؟ العلم، طلب الحقيقة، طلب المعرفة تستلزم بحث وجهد وعمل. وبعد ومتى أنت تستطيع أن تكون من المعذورين؟ الله يقول لك ابحث عن الحقيقة وأطلع وهاجر، تكون أنت من المستضعفين، لا حيلة لهم، ما عندك قوة، هذا مو أكيد أنك تكون عند الله من المعذورين. شلون يعني؟ إيه، لأن المسألة جات عند الله، شو يقول؟ يقول عسى الله، عسى، مسألة وين فيه؟ في رجاء التمني. خليني أجيب لك أيضا رأي، لأن هنا مهم أنك تسمع أصحاب الاختصاص شو يقولون. اسمع: إن الله سبحانه وتعالى يعد الجهل بالدين وكل ممنوعي عن إقامة شعائر الدين ظلما لا يناله العفو الإلهي، ثم يستثني من ذلك المستضعفين ويقبل منهم معذرتهم بالاستضعاف، يعني اللي ما يقدر. كذلك يتحقق في من لم ينتقل ذهن إلى حق ثابت، هذا حق اللي بيصير عنده مثقف وما قدر عقله يوصله، هذا داخل في هذه الدائرة من المعارف الدينية ولم يهتدي فكره إليه. اسمع 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 هذا الشاهد: مع كونه لا يعاند، لا يعاند، لا يعاند الحق ولا مستكبر عنه أصلا، بل لو ظهر الحق لديه لاتبعه، لكن خفي عنه الحق لشيء من العوامل المختلفة الموجبة لذلك الاختلاف. هذا رأي ما؟ هذا رأي السيد الطباطبائي في الميزان. يعني شو يقول؟ يقول يعني المعذرية حق روحك، مو على كل حال، مو على كل حال، يجب انك انت تنتبه. هذا الجيل الذي يتعامل الان ويدعو الى هذه الوسطية، هذه المعقولية، انا عقلي يقول، العقل ترى منتج جزء كبير من انت، من 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 مخرجك العقلي هو بناء ثقافي، بناء انتقائي، ثقافيتك، ذوقيتك، اي اللي خلتك تقول انا عقلي يقول، لكن العلم في الجهة الثانية شو يقول؟ يجب ان لا تكابر، ان لا تعاند. وخذ لك الإمام الحسين عليه السلام مثال واضح. الإمام الحسين الآن مشروع واضح ولا لا؟ ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا. والبارحة ذكرنا كيف قدم خطابه لبني هاشم، وقلنا أن خطاب الإمام الحسين خطاب تعبئة ولا لا؟ خطاب تعبئة. يعني هذا من شأنه الآن أن يحيط نفسه بسياج ويقول أنا هذا مشروعي وخلاص انتهى الموضوع. لكن يجي محمد بن الحنفية ويتكلم وياه ويناقشه ويحاول أن يثني، ويوقف الإمام ويستمع له، ما عنده مشكلة وياه. يجي عبد الله بن مطيع ويوقف وياه ويتكلم ويحاول أن يثني، ويوقف ويناقشه، ما عنده مشكلة. يجي عبد الله بن عباس ويتكلم وياه ويحاول يحط له خطة بديلة، ويوقف ويناقش، يستمع للرأي الآخر ويقدم. شوف الإمام الحسين في نقاشاته هذه كان يقدم أسبابه للخروج. يعني مثلا ويا عبد الله بن عباس يقول له، يقول له أنت ما تملك الحقيقة كاملة يا عبد الله بن عباس، المسألة لا تتعلق بوجودي أنا في مكة فقط وأنهم يسكتون أني ما أطلع، إنهم لن يكفوا حتى يستخرجوا هذه العلقة من صدري. شو يقول حق عبد الله بن عباس؟ عبد الله بن عباس أولا شخصية عادية، ها؟ شخصية عادية عبد الله بن عباس، شخصية منفعلة، شخصية جاهلة، ولا شخصية ذات ثقل وازن؟ ذات ثقل وازن. ومع ذلك الإمام الحسين في كلامه يشير له إن أنت ترى ما تملك الحقيقة كاملة، مو كل الأوراق في يدك، وبالتالي أنت تنظر لهذه المسألة من اللي اتضح لك فقط. ها أيها الأحبة، لما تجي وتثور أنت وتقول أنا هذا رأيي في هذه القضية ولا علي من أحد، تقول له هذا حرام، قال أحل لكم صيد البر والبر، يا ابن الحلال هذا أطلاق لا تقييد، مو كل ما يخرج من البحر تعال الشرع يبين، قال والله أنا هذا فهمي ما علي منك، يا ابن الحلال ما يصير كذا. زين والله تقول لا ما علي منك، مع السلامة، مع السلامة، راح حد واقف عليك يعني بسيف. لكن أنت الآن أعطيت لنفسك معذرية ليس باليقين أنك يوم القيامة، أنا في الدنيا تدلس علي وتقول أنا طلعت من عذر نفسي، ويا الله يوم القيامة مش بتسوي بعد، تقول أنا طلعت من عذر نفسي. الوضع هنالك مختلف. يوقف الإمام ويا عبد الله بن عباس يقول له ترى الحقيقة مو كلها ظاهرة لك، أنت ما في يدك كل الأوراق، أنا معلوماتي تختلف، هؤلاء عازمون مصرون على اغتيالي حتى لو كنت أنا في الكعبة، حتى لو كنت في الحرام. هل عندنا نصوص تشير إلى هذا؟ نعم، في التاريخ، في المدونة الشيعية والمدونة السنية هنالك، بس الآن مو وقت عرضها، ما يثبت بأن هنالك عدد وصل إلى مكة هدف اغتيال الإمام الحسين في مكة. في مكة ليش؟ إن شاء الله مكة أنت تعتقد لها كل هذه القيمة عند الأمويين، ما هو دكوها حجر عن حجر، على قولة العراقيين فلشوا الكعبة ما بقى منها شيء، طروا عادوا بناءها مرة ثانية، حرقوا الحرم على من فيه. تعتقد أنت يعني الحرم هالقد كانت لقيمة عند الأمويين؟ عبد الله بن الزبير وين قتل فيه؟ وعلق صلب، وقال ولا أنزل غير لما تجي أمه تشفع فيه، وصاروا ينقلون جثمانه من مكان لمكان. فيقول لحق عبد الله بن الزبير، يقول حق عبد الله بن عباس أنت المعلومات مو موافية عندك، هؤلاء لن يكفوا حتى يستخرجوا هذه العلقة من صدري. يعني أنا مقتول مقتول، لديهم مشروع واضح سيكتبون هذا التاريخ بالدم. وبالتالي جاء عبد الله بن جعفر وجاب خطاب أمان. تدري أنت خطاب الأمان اللي طلب عبد الله بن جعفر للإمام الحسين شلون كانت وضعيته لما طلب من عمرو بن سعيد الأشداق؟ خليني أعطيك هالإضافة حبيبي، وهذه يذكرها الطبري ويذكرها ابن الأثير ويذكرها ابن كثير، المدونات السنية مو بالمدونات الشيعية. تدري أنه وقع وختم على ورقة بيضاء وقال له اكتب اللي تبي بس خله يرجع، عطى يو قال له يكتب حق روح اللي يبي، هذا احنا ختمنا له على بياض خله يرجع. مشروع هذا واضح ولا غير واضح؟ لذلك أنا أرجعك حق عبارة الإمام الصدر رضوان الله تعالى أن الحسين في خروجه لم يكن مضطهد كشخص، ولم يكن يبحث عن منفعة شخصية، بالعكس كانت كل عنده كل أسباب الغرور، أسباب المنعة وأسباب العزة، ما كان محتاج، لكن خرج لطلب الإصلاح، يريد أن يأمر بالمعروف، يريد أن ينهى عن المنكر، يرى هذا الحق الذي لا يعمل به ينتصر للحق. ذلك يقول حق عبد الله بن عباس أنا وين وأنت وين؟ يقول له رح اليمن. صرفت عن اليمن مشروعي أنا هنا وأنت هنا، وين اليمن؟ مشروع اليمن ترى إيش معناته؟ يعني يا أبا عبد الله رح اختبئ هناك، تلبد هناك، أجل يقعد في مكة أحسن. الطرماح قال له هذه جبال طيء والله ما اعتصمنا بها إلا وعصمتنا، إذا أنت يا أبا عبد الله تبي تشوف مكان تلوذ به. حتى محمد بن الحنفي قال للإمام الحسين إلجأ إلى الشعاب، إلى رؤوس الجبال وإلى الشعاب وإلى الأودية. صدقك أنت شلون تتكلم هالشكل؟ يعني راح شوف لك مكان تهاجر فيه تتلبد فيه لأن تركد الأوضاع شوي، راح هم على وجهك. هذا مشروع الإمام الحسين. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك مع كل هؤلاء يقف الإمام الحسين ويرد ويناقش وما عنده مشكلة ويبرز الحقيقة. عبد الله بن مطيع يقول له والله إن قتلت لنسترقن بعدك. أجل قل حق روحك يا عبد الله بن مطيع، شو اللي خليك راح تسترق أنت إذا أنت في حكومة العدل الإلهي والأمان؟ ليش خايف أنت؟ ليش خايف؟ وبعد يا ليتك أنت طالما مرينا بعبد الله بن مطيع ها؟ إذا تسجلون اسمه، يا ليت تشوفون هذا الرجل كيف تقلب في ولاءاته وانتماءاته من جهة إلى اختلف الرجل وابد ويبيع ولاء من جهة لجهة من جهة لجهة. لكن الإمام الحسين عزم على الخروج، إني راحل مصبح غدا إن شاء الله في واضح النهار. هل محامل جهزوها واستعدوا للرحيل؟ هل محامل جهزوها واستعدوا للرحيل؟ لازم نعوف أرض مكة وللطفوف احنا نشيل. يا علي الاكبر يا جاسم وينكم يا اهل الشيام؟ هالمحامل جهزوها وركبوا عليها الحرام، وانت يا عباس خايا لبيمنتك هذا العلم، باريا خويا الوديعة شاد محمل هايمي، ودعتك الله يا حمال خايف يا صندي. قل لي يا ابو السجاد وين معيد العين؟ لا
إلى وين شايل يا عطيه دمه الضعينة غصب علي ارجع بلا يا أكل مدين وانظر بيوتك خالية وبنتك حزينة سكن المدينة من بعدكم صاير مجيب الله يا ما دار الدواء يرها علي ويا ما نشرت العلام جدام السرية ما فاتني إلا سهام يوم الغاضرية واسفن مالي بطرادهم بالخيل خيام يوم الذي راعي الشيخ عزام يا شيخ الدرام جاب المحا من ليل حرام وكل عام جحد إلى طبل يا عد زي نب مبتسم عباس يرى علم رجالة وقال لها يا ظنوة عاد قومي يا نطب بالكا قالت يا أخو يا محملي يا هو الذي يتكى قال لها عيناك بشيري أمرك أريدتك طلعت وعباسي حادي والكون ضج بهلا لتك يا عباسي حضرت يوم طلعت من كرب لو رايادتي انك تعف يشتم ابو هاحا